الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في العقيدة الواسطية من الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه فيما يتعلق بإتباع صفة المحبة لله عز وجل. وتوقفنا عند قوله رحمه الله، قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يكذبون ويحجون أذلة على المؤمنين أعزة على التابعين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقول سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: وهو الغفور الودود. قال الشارح رحمة الله عليه: قوله من يرتد منكم عن دينه أي يرجع، والرد لغة الرجوع، وشرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه، نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا. والكفر قد يكون بما ذكر المؤلف رحمه الله عليه، فلا يختص الكفر بالعقيدة، قد يكون الكفر بالنطق، يتكلم بكلمة من الكفر فيكفر بذلك كسب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام وسب غيره من المرسلين والأنبياء وسب الملائكة، وكل هذا من الكفر الأكبر. وقد يكون في الاعتقاد بأن يعتقد الشريف مع الله سبحانه وتعالى، يعتقد أن هنالك من يستحق أن يعبد غير الله عز وجل، إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة الكفرية. وقد يكون بالشك، يشك في أمر مجزوم به ولا يصح الإيمان إلا باليقين فيه كأركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فإن شك في هذه الأمور فإنه يكفر، أو فعلا قد يكفر بالفعل كأن يسجد لغير الله عز وجل، أو يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأفعال الكفرية التي يخرج بها عن ملة الإسلام. ويدخل في الفعل الترك، يدخل في الفعل الترك كترك الصلاة، فإن من ترك الصلاة يعد من الكافرين، العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن ترك فقد كفر كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فباب الكفر واسع لا يختص بالعقيدة. قوله: سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أي من تولى عن نصرة دينه وإقام الشريعة، فإن الله يستبدل به من هو خير منه وأقوم سبيلا، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. الآية والقوم الجماعة للناس، والله عز وجل ناصر دينه إما بك وإما بغيرك. في دين الله سبحانه وتعالى له العلو وله الظهور، وهو الدين الباقي إلى قرب قيام الساعة، فالله عز وجل يظهر دينه وينصر دينه إما بك وإما بغيرك، فإن أظهره بك هذا شرف لك، وإن لم تكن أهلا بذلك نصره الله عز وجل بغيرك، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. قال والقوم الجماع من الناس، قوله ذلة عن المؤمنين أي أهل رقة وتواضع للمؤمنين، فالمؤمن مع أخيه المؤمن في تواضع، ولي جانب وفقد جناحك للمؤمنين، فهو ذلول وليس بدليل. المؤمن ذلول سهل لين متواضع لأخيه المسلم وليس بدليل، فإن هذا مذموم. المهانة مهانة النفس مذمومة. المؤمن كما أخبر الله عز وجل في قوله ذلة عن المؤمنين، فهو ذلول منقاد ومتواضع للمؤمنين وليس بذليل، فلا يهن نفسه. قال والبيت الذي تنسب إلى الشافعي رحمه الله عليه فيها نظر من حيث الثبوت ومن حيث المعنى، وهي قوله أهين لهم نفسي لأكرمهم بها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. أهين لهم نفسي لأكرمهم بها ولن تكرم النفس التي لا تهينها. لكن ما هو صحيح من هذا المعنى، فالمؤمن لا يهين نفسه لأحد من الخلق، المؤمن عزيز النفس، فإهانة النفس ما هي من الأمور المحمودة. المحمود أن الإنسان يلين جانبه يتواضع للمؤمنين، يخفض جناحه للمؤمنين، أما أن يهين نفسه لأحد فالمعنى ما هو مستقيم. تنسب الأبيات إلى الشافعي الله ربي صحتها، كم الأبيات تنسب إلى الشافعي وتكون لغيره رحمة الله عليه، وقد جمع له شيء من الأبيات في ديوان للشافعي، ديوان الشافعي، وكثير منها هي منسوبة لغيره، منها ما يصح نسبتها للإمام الشافعي، ومنها ما لا يعلم صحته، ومنها أبيات غيره وضيمة الإمام الشافعي وما هي له. قال قول ذلة عن المؤمنين أهل رفقة وتواضع للمؤمنين. قال عطاء للمؤمن كالولد لوالده والعبد سيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته. وكثير من الناس انقلبت بهم الأمور إلا ما رحم الله عز وجل، إذا ما وجد كافرا لان له الجانب، وإذا تعامل مع أخي المسلم تعامل معه بالغلظة والشدة، كل هذا من انعكاس الموازين ومن رقة الدين ومن تعظيم الكافرين والعياذ بالله. قال قول عزة عن الكافرين أي أهل غضة وشدة عن الكافرين، وهذه من صفات المؤمنين كما قال سبحانه محمد رسول الله الذين معه أشدة على الكفار رحماء بينهم، هذه صفة منقبة من المناقب، الشدة على الكفار ولين الجانب عن المؤمنين، هذه صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصفة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فمن كان كذلك فقد تشبه بالقوم بخير القوم، تشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحوك القتال، فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه، قوله يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم، أي بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم وهكذا بأقلامهم بما يكتبون، كل هذا من الجهاد. فالجهاد قد يكون بالمال، قد يكون بالنفس، قد يكون باللسان بالكلام، وقد يكون بالكتابة، كل ذلك من الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال وذلك تحقيق دعوى المحبة، قال وذلك تحقيق دعوى المحبة، فإن مجرد الدعوة لا تقبل، لا بد فيها من برهان. كل هذا من براهين المحبة، براهين محبة الله عز وجل. قال والجهاد لغة تبذل الطاقة والوسم، وشرعا قتال الكفار، وقد تكاثرت أدلة على فضل الجهاد والحث عليه. قوله لا يخاف لومة لائم، أي لا تأخذ في الله لومة لائم، وهذا علامة صحة المحبة، أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله ورسوله راد، ولا يصدهم عنهم صان، ولا يخافون في ذلك لومة لائم ولا عدل عادل، كما روى الإمام أحمد من حديث أبي ذر قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وهذا علامة التواضع. ولكن الإنسان يختار أغنياء الناس وأصحاب الجاه والشرف، ويحاول أن يتقرب منهم ويبتعد عن ضعفاء الناس وعن مساكينهم وعن فقرائهم، فهذا يدل على مرض في قلبه، وأنه ممن يريد زينة الحياة الدنيا. والذي ينبغي أن الإنسان يقرب من الضعفاء، فالخير في الضعفاء أكثر من الأغنياء، والضعفاء هم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، والخير فيهم أكثر من غيرهم. ثم الإنسان يحرص على أغنياء الناس والتعرف عليهم والتقرب منهم، فهذا يدل على مرض في قلبه. إذا فعل هذا وترك ضعفاء الناس ومساكين الناس أصحاب الخير والصلاح وصفاء القلوب أصحاب الطاعة والتقوى، قال رحمة الله، نعم، قال النبي عليه، قال أبو ذر رضي الله عنه أمرني خليل صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني، فإن هذا أدعى لشكر نعمة الله عز وجل. إذا نظر الإنسان إلى من هو فوقه في أمر الدنيا، فإن هذا يدعوه إلى عدم شكر النعمة، ويرى أن ما فيه شيء يسير. وإذا نظر إلى من هو دونه دعاه ذلك إلى شكر النعمة. وهذا فيما يتعلق بأمر الدنيا، وأما في أمر الدين فينظر الإنسان إلى من هو أعلى منه حتى يحصل له التنافس والتشمير والجد في الأعمال الصالحة. وإذا نظر إلى من هو دونه في أمر الدين دعاه ذلك إلى الكسل وعدم النشاط في العبادة، فينظر إلى تقصيره بدل أن ينظر إلى من هو فوقه فينصب، فيقول أنا خير من فلان، أنا خير من فلان، فلان كذا وكذا وكذا. فهذا من كيد الشيطان به. ففي أمر الآخر ينظر الإنسان إلى من هو أعلى منه، وفي أمر الدنيا ينظر إلى من هو أدنى منه. قال وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني، لا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا سواء كان من قبيل المال أو غير ذلك يتعثر عن سؤال الناس، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا. وهذا كأن يقول الحق على نفسه أو على أبيه أو ولده أو بعض أقربائه وأرحامه، فإنها قد يكون في مشقة على النفس أن يقول الحق على نفسه أو على أقربائه، فإذا قال الحق على نفسه وعلى أقدائه فهذا يدل على تقواه وعلى خوفه من ربه سبحانه وتعالى. قال وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف بالله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش، ومحل الشاهد وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم كما قال الله عز وجل ولا يخافون لومة لائم أو لا يخافون لومة لائم، نعم ولا يخافون لومة لائم. وهذا الحديث حديث صحيح جميل المعنى، وقصهه علامة الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة، والشيخ مخبر رحمة الله عليه في الصحيح المسند. قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي من اتصل بهذه الصفات فإنما هو فضل الله عليه وتوفيقه له، فإنما فضل الله عليه وتوفيقه له. قوله والله واسع عليم، أي واسع الفضل عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. أفادت هذه الآية إثبات المحبة حقيقة من الجانبين، من جانب الرب سبحانه ومن جانب العبد، خلاف للمبتدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. وأفادت هذه الآية التحذير عن معصية الله سبحانه وتعالى، وأن الكافر والعاصي لم يضل إلا نفسه، وأفادت عظيم قدرته سبحانه وتعالى في أن من تولى عن دينه وأعرض عنه فإنه يستبدل به غيره. وأفادت أن هذه الأربع من صفات المؤمنين، وهي الحب في الله والبغض في الله والجهاد في سبيل الله والقيام بأمره على الكبير والصغير والقريب والبعيد. وأفادت أيضا إثبات فعل العبد حقيقة، كما أفادت أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وأن ذلك من فضله سبحانه وتوفيقه، وأن ذلك من فضله سبحانه وتوفيقه كما في الصحيح ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. وفيه أيضا وجوب إفراد سبحانه بالمحبة، فإن محبة سبحانه وتعالى هي أصل دين الإسلام، بكمالها يكمل دين العبد وبنقصها ينقص. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقد علم أن العبادة إنما تنبني على ثلاثة أصول، الخوف والرجاء والمحبة، وكما يقال أو تمثل هذه الثلاثة بالطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحان، فإذا قطع أحد الجناحين فإنه لا يهلك لكنه لا يتمكن من السير المستوي، وإذا قطع رأسه فإنه يهلك. وهكذا المحبة كالرأس، المحبة كالرأس من الجسد، فإنها هي التي تقود العبد للأعمال سواء أعمال الدنيا والآخرة، فالقائد للأعمال المحبة سواء أعمال الدنيا أو أعمال الآخرة، فمن أحب شيئا اتجه إليه وسعى فيه من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة فهي القائدة للأعمال. والخوف والرجاء يجعلان السير متوازيا، سير الله عز وجل في اتزان، فيحتاج العبد إلى الخوف والرجاء حتى يتزن سيره إلى ربه سبحانه وتعالى، ويحتاج المحبة فإنها القائدة إلى الأعمال الصالحة. قال وكل منهما فرض لازم، والجنب بين الثلاثة حتم واجب، ولهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منهما دون الآخر انتهى، فيقول من تعبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي، ومن تعبد الله عز وجل بالرجاء وحده فهو مرجئي، ومن تعبد الله عز وجل فإنه في أغلب جانب الرجاء، ومن تعبد الله عز وجل بالمحبة وحده فهو زنديق، فإن التوسع بالمحبة جرت أقواما إلى الزندقة، حتى قال قائلهم المحب يفعل ما يشاء، المحب يفعل ما يشاء. فتحت شكار المحبة اتجه كثير من زنادقة الصوفية إلى الفواحش وإلى ترك الواجبات وإلى الأمور المنكرة بزعم المحبة، وأن المحب يفعل ما يشاء لا لوم عليه، ويتغاضى عن سيئاته وعن أعماله القبيحة. فالتوسع في باب المحبة إذا لم يكن هناك خوف ورجاء يدعو إلى الزندقة والخروج عن الدين والعياذ بالله. فالمحبة من غير خوف ولا رجاء ما هي سديدة ولا هي صحيحة، لا بد فيها من الخوف والرجاء، فلا بد من الجنب هذه الأمور الثلاثة. فالموحد المخلص لله عز وجل هو الذي يجمع بين الخوف والرجاء والمحبة. قال رحمه الله: قول إن الله يحب إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، أي يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قوله صفا، أي يصفون أنفسهم عند القتال صفا لا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص. ولعل هذا يكون في ابتداء الأمر قبل الالتحام فيما يظهر، فإنه عند الالتحام لا يمكن القتال مع التراص، لكن هذا في مواجهة الأعداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرصد الصفوف ويقسم الجيش إلى ميمنة وإلى ميسرة وإلى قلب، كما هو معلوم من هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام. فيتجهون الأعداء على هذه الصورة، لكن عند الالتحام فالظاهر أنه ما يبقى مثل هذه الصورة عند الالتحام للقتال، بعد يبقى التراص عند حصول الالتحام. وهذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى في قتال الكفار، وإنه يدعو إلى الشجاعة. فإن المسلم أخيه المسلم إذا كان بجانبه يحصل له ثبات القلب والقوة، والتفرق مدعاة لدخول الشيطان ولي الوهن، كالتفرق في الصفوف، فإن الشيطان يدخل من الصفوف المفرقة. وهكذا إذا انفرد الإنسان عن أخيه المسلم في المعركة وما حصل التراص، ربما يأتي الشيطان بالوساوس والأمور التي فيها التثبيط عن واجهة الأعداء، ويدخل شيء من الخوف والرعب. فإذا كان المسلم مع أخيه المسلم في تآزر وتكاتف في صف واحد، فهذا أقوى في القلب وأقوى في العزيمة وأفضل لكيد الشيطان. قال: قوله صفا، أي يصفون أنفسهم عند القتال صفا ولا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص، قد رص بعضهم ببعض، أي ألزق بعضهم ببعض وأحكم، فليس فيه فرجة ولا خلل. روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. رواه ابن ماجه، أي الإمام أحمد أنه قد سبق قال وروى الإمام أحمد، أي رواه ابن ماجه أيضا. وهذا الحديث فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. قال: أفات الآية فضل الجهاد في سبيل الله وحث عليه، وأفات الندب إلى الصفوف بالقتال، وأفادت إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى وهو قول جميع السلف، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وهذا القول باطل ترد وعدل الكتاب والسنة المتكاثرة. وقد سبق الكلام على المسألة في الدرس الماضي، وعرفنا أن قضية المناسبة فيها تفصيل، منها ما يثبت معناه ومنها ما يرد، على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. إلى هنا وننتقل اليوم.